بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 174 دال على 2867. والآن نترككم مع الشريط الخامس، وهو من بقية المجلس 37 إلى نهاية المجلس 45. وبنهاية هذا المجلس تنتهي تعليقات فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله على الفتوى الحموية.
أما في معنى على، إذا وجد بالسماء السماء المبنية القائمة، يعني مرحلة السماء، كما قال تعالى: فسيحوا في الأرض، يعني على الأرض. سلك في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. ولا يفسر بهذا وهذا، فإذا فسر في معنى على فالمراد أن فوق السماوات فوق العرش جل وعلا. وإذا فسر السماء معنى العلو هي على أصلها ظرفية في السماء، يعني في العلو، والله جل وعلا فوق العرش. هذا قول أهل السنة والجماعة، وهو الذي جاء به الرسل وفقد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، أن الله في العهد السماء في العلو فوق العرش وقد جميع خلق سبحانه وتعالى. وهكذا أخبر الله عن موسى أنه بلغ فرعون أو غيره أن الله في السماء، ولهذا قال فرعون: يا هامان إني صنع الله أن يبلغ أسباب أشياء، فأطلع إلى آية موسى، فبين موسى بين له أنه في العلو، أن الله فوق، ولهذا قال الخبيث ما قال. فالرسل جاءوا بأن الله في السماء وفي العلو، وهو يدعى من أعلى وترفع الأيدي إليه سبحانه وتعالى، طلبا نعم المغفرة والعفو والحاجات التي يطلبها الإنسان. وهكذا قوله: إليه يصعد الجو الطيب ولا يرفعه، قد رفعه الله إليه، تعطي الملائكة والروح إليه، كل هذا يدل على العلو. نعم.
وقد قال القائل:
نعم.
وقد قال القائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إنما معقلي الرحمن على العرش استوى، أنه استوى وقهر وملك، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، فلو كان كما ذكروا كان لا فرق بين العرش والأرض التابعة، لأن الله قادر على كل شيء والأرض، فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم. فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستواء، وهو عز وجل مستويا على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش وعلى الأخبار، إنه قادر على الأشياء مستو عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجد عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستو على الحشوش والأخلية، لم يجد أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص العرش دون الأشياء كلها. وذكر دلالات.
وهذا قول أهل الحق، وأن قول من قال استولى على العرش أو قهر عليه أو غلب عليه قول باطل، لأنه مستوى على كل شيء، وهو بيده كل شيء سبحانه وتعالى. وإنما هذا صفة العلو، صفة خاصة للعرش، هو العلو فوقه والاستواء عليه من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل، ثم قال: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين. وذكر الآيات في ذلك.
أما الآن فنترككم مع المجلس 38 من هذه التعليقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال أبو الحسن الأشعري: دار الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين. وذكر الآيات في ذلك
تريد أن تباشرت الأشياء وخاطب العرب بما يعقلون ويفهمون، فلهذا قال سبحانه: ما من أتى نفسه وأنا خلقت بيدي اليداه المبسوطتان، إلى غير هذا من النصوص الدالة على إثبات اليدين له سبحانه عن وجه لا يتبس غير مشابهة إلا فضل سبحانه وتعالى. هكذا بقية الصفات: من يعقل ما أسمع وأرى، إن الله سميع بصير، إن الله يرضى عن العبد، إلى غير هذا، كلها على طريقة المعروف وهي إظهارها كما جاءت مع الإيمان بأن الحق وأنه خلق لله تليق به سبحانه لا يشابه بها خلقا جل وعلا. نعم.
وذكر كلاما طويلا في تقريب هذا ونحوه، وقال القاضي أبو بكر: محمد بن طويل ذات الله المتكلم، وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأكثر، ليس فيه مثله لا قبلا ولا بعدا. قال في كتاب الإبانة تصنيفه، وإن قال قائل من
قال كتاب الإبانة تصنيفه موجود هاي موجود كيف هاي في إبانة لأبي أحسن الطيب لقى الآن كيف هاي في إبانة معروفة الآن الأشعريان.
فإن قال قائل من الدليل على أن لله وجه هذا
قال أبو بكر بعض الله ما كانت 403 في أول قرن ثاني.
وقالوا تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، فأثبت لنفسه وجها ويدا. وإن قالت إما أن تركم أن يكون وجه موجود ذلك منكم كن لا تعقلون وجها ويدا إلا صالحة، ثم لا يجد هذا كما لا يجد إذا لم يعقل شيئا عالما قادرا إلا بسمعه. أن نقضي نحن عنهم بذلك على الله سبحانه وتعالى، وكما لا يجد في كل شيء كان طعما بذاته أن يكون جوهرا، لأن وإياكم لم نجد طعما بنفسه في شأنه لا يجد كذلك. وكذلك الجواب لهم إن قالوا يجب أن يكون علمهم وحياته وكلامه وسمعه وقلبه وبصره وسائر صفات ذاته عرض معتم وجوده. وقال: فإن قال فلا تقولون
إنه فيكم. والمعنى في هذا أن صفاته كلها جل وعلا يبالغ فيها المخلوقين، فلا يلزم من إثباتها أن يكون مشابها للمخلوقين، وكما لا يلزم في ذاته ولا في سمعه ولا في بصره، فكذلك لا يلزم في يده ولا في اصبعه ولا في قدمه ولا في سائر صفاته، كلها بابها واحد، وهو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هل تعلم له كفيه فلا تضرب لله العلم الباب واحد يجب ان تمر كلها كما جاءت يعني ايمان قاطع جازم بانها تليق به سبحانه وانه لا يشاب منها حق هكذا قال اهل السنه والجماعه في جميع اسمائه وصفاته سبحانه وتعالى نعم
هي له معاذ الله بل مستمع على عرشه كما اخبر في كتابه فقال الرحمن على العرش استوى وقال الله تعالى اليه والعليم الطويل والعلم الصالح والشرف وقال هل منكم من في السماء ان يقصد بكم الارض فبدون وتمر قالوا لو كان في كل مكان لكان في بطن الانسان وتمر والفتوش والمواهب التي يرغب عن ذكرها وهو بلا يزيد بزياده الامكنه اذا خلق منا ما لم يكن وينقص بنصرانها اذا بطل منا ما شاء والفحش يرغب اليه الى تحت الارض ولا خلق ما غير منه ولا اولاد ما لنا وهذا قد نسمع المسلمون على خلافه وتخشيه قبله وقال ايضا في هذا الكتاب لكن ليس في النسخة حاضرة عندي وكلامه وكلامه فيه من المتكلمين في مثل هذا الباب كثير لمن يطلبه وإن كنا مستغنين بكتابه والسنة وآثار السلف عن كل كلام.
وهذا هو الحقيقة إنما يذكر كلامهم للرد على الفصول وإلا أكثر المسلمون وأهل السنة مستغنون لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن كل كلام ولكن ينكر كلام اهل العلم من باب الاستشهاد والرد على الفصول وان هؤلاء العلماء تلاقوا الكتاب والسنه كما جاءت وامنوا بها وصدقوا بها وانفردوا لها هم حجه على من سواهم. نعم.
أيها الله العبد حكمة وإيمانا بحيث يكون لها أهل الوزن حتى يفهم ويبين إن نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا بالظن بهم دون غيرهم ومتوهما أنهم خططوا في هذا الباب ما لم يخططوا غيرهم فلن أتي بكل آية ما تبعنا حتى يؤتى بكل كلامه ثم إن هذا مخالف
يعني هذا واقع كثير من الناس تقليد معناه لا يوجد كل شيء لا يؤمن حتى إذا جاء بشيء من كلام أئمته قال على ذلك وقد فبهذا هذا ينقل كلام أهل العلم للمقلدين حتى ينقادوا الحق الذي دلت عليه الآيات والأحاديث النبوية لا لأن الحجة في كلام المنقول عنه علماء متأخرين لا ولكن لأجل إقناع غيرهم ودعوة غيرهم من الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم إن هذا مخالف
للأسلاف غير مستدير لهم فلو أنهم أخذوا الجهد الذي يجدونه في كلام أسلافهم لوجد لهم مع الشرك في طلب الحق أن يزدادوا الهدى والإنسان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يتمسك بما جاء به من الحق ففيه شبه من اليهود فلهم من اليهود الذين قال الله فيهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل علينا قال الله تعالى لهم فلم تقتلون أنبياء الله من قبل
وقد حرم عليهم ذلك في نظير ذلك
خلص من الله المستعان.
إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم يقول سبحانه وتعالى لا ينجيكم به أنبياءكم تتبعون ولا ينجيكم به سائر الأنبياء تتبعون ولكن إنما تتبعون أهواءكم فهذا حال من لم يقبل الحق لا من طائفته ولا من غيرها وما كان يتغطى بطائفته بلا برهان من الله ولا دلال وكذلك قال ابن علي الجويني في كتابه الرسالة النضرانية اختلف مسالك العلماء في
ذلك.
أما الآن فنترككم مع المجلس 39 من هذه التعليقات.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وكذلك قال ابو المعالي الجويني في كتابه الرساله النظاميه اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر فراى بعضهم تاويلها والتزمها بكفر ايات الله وما يحكم من السنه وذهب ائمه السلف الى الانكشاف عن التعويل واجراء الظواهر على مقامرها وتقديم معانيها الى الرب فقال والذي نصليه واقوم ونزيل الله به العقيده اتباع سلف الامه والدليل التجديد القاطع في ذلك الاسلام وهو حجه مرتفعه وهو مستند هذه الشريعه وقد ذهب صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعاقب بمعانيها وتركها فيها وهم صفة الإسلام المستقلون بآداء الشريعة وكانوا لا يحمون جهدا في فرض قواعد الملة والتواصل بحسها وكانوا من الناس لا يحتاجون فلو كان تأويل هذه القواعد مسوقا أو مكتوما لو تكاليف اهتمام بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة وإذا انصرم أقل من أصل التابعين مع الإضراب عن التابع كان ذلك هو الوجه المتبع فحق على ذي الدين ان يعتقد تنزيه الباري عن صفات محدث ولا يقل في تاويل المشكله ويقل ما نال الى الرب تعالى فيجري ايه الاستواء والمجيء وقوله فيجري ايه الاستواء
والمجيء
وقوله إذا خلقت بيد ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام وقوله تجري بأعيننا وما صح من أخبار الرسول كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا قلت وليعلم السائل
وهذا هو الحق بعض المعاني هو الحق وأن أهل السنة والجماعة هم السلف الصالح ما هو على هذا وصرف التأويل الذي خاله الجهمية وأحسنه قوله يهضم المعنى يعني الكيفية المعنى هنا كثير اما المعاني معلومه وليس مرادا طيب وهو بظاهر الايام سبب الجهليه ان يقول الله خاطر الناس لا يفهمون ولا يعقلون لا مراد بان تنظر المعنى من جهه الكيف كما قال مالك وغيره ابن مبارك وسفيان وغيرهم ان الروح بلا كيف يعني امنوا بها وصاروها ان الروح من الى ان تغيروا الصفات المعنى معروف الاستواء معروف معناه العلم معروف اللحظ معروف اليد معروف الغنى معروف السنة معروف لكن ليس من إجراء ثلاث مخلوقين نعم يمكن أن يعرف أطول خلاص الكلام هنا طيب كلام الرسالة على النظامية طيب
قلت وليعلم السائل وإذا
أخطأ هو غير في العلماء السائل وهذا الصواب تحت الخطأ نعم
قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر
ألفاظ
بعض الأئمة وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين قالوا من لم السلف في هذا الباب وليس كل من ذكر شيئا من قبله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به وكان معالج جدل
ومعنى في هذا يعني لا يحفظون ان ما ذكرنا انهم دخلنا عنهم انهم وافقوا في كل شيء لكن ننقل عنهم ما اصابوا فيه الحق وما وافقوا فيه الحق واذا وجد فلان او فلان او فلان اغلاط فيترد عليه كما ترد على غيره ينبغي لمن نقل
عن الشخص كلاما حقا أن يعرف أنه إذا قال قولا آخر باطلا فالباطل هو يقبل الحق من جاء به ويرد الباطل على من جاء به. هذا هو المقصود سواء كان كبيرا أو متوسطا أو صغيرا، ما قاله من الحق قبل على أن يمر رأس لأنه حق، وما قاله من الباطل رد لأنه باطل وإن كان من قاله عظيما. الحق فوق ذلك وأعظم.
وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور في كلامه المشهور يعني الذي رواه أبو داود في سننه اقبل الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال كافرا واحذروا زيغة الحكيم. قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ قال إنا للحق نورا أو قال كلاما هذا معناه، فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وهم يخص إلى القلب ما يخرج به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامة، فما تستشعر له هذه الفتوى. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، ولربما أكتب إن شاء الله إن شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود. وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما ثمار الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع اتباع الحق وأعرض عن تحريف الفن عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحافظ أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش.
مرة مدخن مرة مسجد مرة حلق رحيم مرة
أما الآن فنترككم مع المجلس الأربعين من هذه التعليقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم أينما كنتم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا. ويقال هذا المساء ويقال هذا المساء معي لمجامعته لك وإن كان فوق
يقسم بحسبه. القمر معنا نور القمر الذي معنا نراه كبير هكذا والله معكم يعني بعلمه واطلاعه علينا ورؤيته لنا وأنه لا يخفى عليه من نفاذه سبحانه وتعالى وهو فطعه هكذا فلانة مع فلان وإن كانت في بلاده في بلاده إن زوجة له وإن كانت في الشرق أو في الأرض فلانة مع فلان يعني زوجة له وإن كانت فيه عنده وإن كانت بعيدة عنه فيقال فلان مع فلان فلان مع معاوية وإن كان في أقصى الدنيا فلان مع علي وإن كان في أقصى الدنيا يعني معه في النصرة والحماية والتأييد هكذا ما أشبه ذلك فلان مع الخوارج وإن كان بعيدا عنهم فلان مع الرافضة وإن كان بعيدا عنهم يعني في عقيدته وفي حمايته لهم وفي نصره لهم إلى غير هذا كل معنى له كل مقام له ما يناسب. نعم نعم معنى بعلمه واطلاعه علينا كل مقالة لها معناها لائق بها منهم حسن حسن جماعة بعض ما علّه لأن بعض رواته لم يسمع من الأحناف وضع أن الأحناف لم يسمع منه لكن معناه صحيح هذا العلو والفوقية وأن الله مع عباده بعلمه سبحانه وتعالى.
فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم مهيمن عالم بكم وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله وهو معهم أينما كانوا الآية ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا كان هذا أيضا حقا على ظاهره ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد وكذلك قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وكذلك قوله لموسى وهارون هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول لا تخف أنا معك أو أنا هنا أو أنا حاضر ونحو ذلك ينبه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه ففرق بين المعية بين معنى المعية وبين مقتضاها وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلفة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية فإنهما وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية فلما قال رب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا فإن العبد تارة يعنى به المعبد المعبد فيعم الخلق كما في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وتارة يعنى به العابد فيخط ثم يختلفون. فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل فكانت الإضافة في حقه أكمل.
عبودية خاصة وعبودية خاصة وربوبية عامة وربوبية خاصة هذا واضح بمعنى فإن الربوبية ما ترجع لخواص العباد من الرسل والأولياء وعباد الله الصالحين غير الربوبية العامة بقية البشر. وهكذا العبودية الخاصة للأنبياء والرسل وعباد الله الصالحين غير العبودية العامة. وهذا كله واضح في كتابه والسنة وفي كلام الناس أيضا. هكذا المعية تنوعها أمر معلوم. نعم.
فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكك المستمع فيها هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط. والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك. وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع
المتواطئة هي التي تشترك في أصل المعنى بخلاف المشتركة فإنها لا تتفق المعنى بل تطلق على كلمات على معاني كثيرة يقالها أسماء مشتركة. وأما المتواطئة هي التي تتحد في أصل المعنى وتتفاوت في معاني كثيرة لأنها ترد في كل مكان بما يناسب. هكذا المعية مع العباد معية الله مع عبادة معية الرجل مع زوجته معيته مع ولي الأمر سلمة وإن كان أصل المعنى نوع المقارنة بخلاف الكلمات التي تطلق على أشياء كثيرة مشتركة لا تتحد في معنى. نعم.
ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط لا حقيقة ولا مجازا. علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره وضال إن اعتقده في ربه. وما سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ ولا رأينا أحدا نقله عن واحد. ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله ورسوله إن الله في السماء أن السماء تحويه لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. وإذا كان الأمر كذلك فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهم الناس منه ثم يريد أن يتأوله. بل عند الناس أن الله في السماء هو على العرش واحد إذ السماء إنما يراد به العلو فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل وقد
لا في السفل.
وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض ثلاث وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ وقد قال الله سبحانه: ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال: فسيروا في الأرض، بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا. وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن
الشيخ طالب عمر قوله في السماء، يعني على السماء وفوق السماء
له معنى، يعني
فوق السماء
لا موجودة
هم على السماء. نعم
الشيخ من أرض يعني على
أرض. نعم
وإذا رجلس العلو فالمراد نحن العلو وإنما العصر العلو.
أما الآن فنترككم مع المجلس 41 من هذه التعليقات.
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يكفر قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات. فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى. ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
والمعنى بهذا أن جميع الروايات لا تنفي العلو، وإن الله قبل وجه المصلي، وإن الله معنا، إن الله معنا، وما أشبه ذلك، إن الله مع الصابرين، إن الله مع المؤمنين، كله لا ينافي العلو، وهو فوق العرش، فوق جميع الخلق، وهو مع عباده بعلمه واطلاعه، وهو قبل وجوه المصلين لأنهم يعبدونه ويقصدونه ويقولون عليه سبحانه وتعالى، وهو قبل وجوههم وإن كان فوق العرش، فوق جميع الخلق سبحانه، لا تنافي بين هذه الصفات وبين علوه واستوائه على عرشه جل وعلا، لأنه لا يقاس بخلقه ولا يشبه بخلقه جل وعلا.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. هذا القمر كلكم يراه مخليا به، وهو آية من آيات الله، فالله أكبر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال إنكم تترون
والأمثلة كثيرة، القمر والشمس والنجوم يراها الناس، كل يراها في مكانه، في بيته، في سطحه، في جبله، في مرعاه، في كل مكان، وكل واحد يراها مخليا بها، والله فوق ذلك وأعظم من ذلك سبحانه، ويراهم يوم القيامة وهم على أشرفتهم وعلى أماكنهم إذا تجلى لهم سبحانه وتعالى، وهذا بفضله وإحسانه إليهم، حيث يتجلى لهم ويريهم وجهه الكريم ويكلمهم ويسلم عليهم ويقول: هل رضيتم؟ سبحانه وتعالى. نعم لهم مزار على كراسيهم وعلى أماكنهم، ما في زحمة ولا في استجمام على ما أعد الله لهم من الكراسي والمنازل. نعم سبحانه وتعالى. نعم.
وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي، فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة ونادوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. ومن كان
إنها رؤية حقيقة، الرؤية لأنها رؤية حقيقة ليست خيالا ولا كذبا ولا حقيقة، كما رؤية أن رؤية الشمس والقمر والنجوم أشبه حقيقة، فهكذا المؤمنون يوم القيامة وبدار الكرام يرون ربهم حقيقة سبحانه وتعالى، ويكشف لهم الحجاب عن وجهه الكريم فيرونه، فما أعطاهم شيئا أحب إليه من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، ولا يلزم من هذا تشبيه ولا تكييف. نعم.
ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا اللفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا المحال ليس هو الظاهر على ما بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق، فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية. وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر وأن هذا ليس هو الظاهر حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى. وإن كان لا
بين لما أخبرهم بسمعه وبصره والله به وإضاءه قال ليس كمثله شيء، فعلم بذلك أن الظاهر الذي يخبر به سبحانه وتعالى هو الظاهر الذي يليق به، ليس الظاهر الذي يشابه العباد. فظاهر النصوص هو الشيء الواثق ما أخبر به سبحانه، وهو أنه ليس كمثله شيء هو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد، فيضرب له الأمثال، فهي صفات ظاهرة معلومة ليس ظاهرها الذي يظنه المخلوق الجاهل أنها من جنس صفاته، لا بل ظاهرها هو الذي يليق بالله لأنه يعني بينه فقال ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، فالكلام له سميع فيضرب له الأمثال. فإذا قال إنه سميع بصير فليس الظاهر من جسمات المخلوقين بل الظاهر الذي يليق بالله سبحانه وتعالى ويناسبه سبحانه كما اخبر عز وجل. نعم.
وان كان الناقل عن السلف اراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم ان المعاني التي تظهر من هذه الايات والاحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته ولا يختص بصفه المخلوقين، بل هي واجبه لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجا غير مراد، فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب، فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقة. وقد رأيت هذا المعنى ينتحل بعض من يحكي عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لن تدل على أن صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك، ويقولون الفرق بين الطريقتين أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل، وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. أما في كثير من الصفات فقطع، مثل أن الله تعالى فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم
الذي لم يحك هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. والله يعلم إني أني بعد البحث التام ومطالعة ما أنكر من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من ينفي الصفات أيضا، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا هذا جهمي معطل، وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك،
يعني رماهم بأنهم مشبهة، وهذا أعظم الجهل والكفر، نسأل الله العافية.
حتى قال تمامة بن الأشرف
إلى يومنا هذا من بقى يوم المعتزلة والجهمية وغيرهم من الإباضية والرافضة وغيرهم يومون من وصف الله بصفاته وسماه بأسماء يسمونه مشبها ومجسما وحشويا، نسأل الله السلامة. نعم.
حتى قال تمامة بن الأشرف من رؤساء الجهمية ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ينزل ربنا، وحتى إن ذل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة، وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن جلباس الشافعي جزءا سماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة ذكر فيه وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن
أما الآن فنترككم مع المجلس الثاني والأربعين من هذه التعليقات.
وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن جلباس الشافعي لما سماه تنزيلا
إبراهيم بن درباس الشافعي
جزءا سماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة ذكر فيه كلام السلف وغيرهم وغيرهم في معاني هذا الباب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افترى يزعم أنه صحيح على رأي الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي بألقاب افتروها، فالرافضة تسميهم نواصب، والقدرية يسمونهم مجبرة، والمرجئة تسميهم شكاكا، والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغتاء وأسرع.
هكذا البدع يسلمون من خلفهم بالألقاب الشنيعة للتنفيذ، ولهذا يسمون أهل السنة بالألقاب التي هم بها أليق. الرافضة يسمونهم نواصب لأنهم زعمهم يبغضون علي، وقد كذب، ليسوا يبغضون علي بل يحبونه ولكن لا يغلون فيه ولا يعطونه غير حقه، خلاف الرافضة فغتالوا فيه وأعطوه غير حقه. هكذا نفاة الصفات يسمون أهل السنة حكوية المجسمة المشبهة، وهم بالحقيقة الحكوية وهم المجسمة، هم المشبهة شبهوه بالمعدومات والناقصات والجمادات وضحهم الله. وهكذا نفاة القدر، وهكذا المرجئة، كل طائفة تسمي خصمها بالألقاب الشنيعة. نعم،
إلى أمثال ذلك، كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا، قالوا فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، فكما أن المنحرفين عنه يسمونهم بأسماء مذمومة مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون لهم على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا، وأما الذين وافقوهم ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، والذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، فلا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها، كقول الرافض من لم يبغض أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما، ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ناصبيا، بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدها صحيحة أو عاند فيها وهو الغالب. وكقول القدر من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب من العباد الاختيار والقدرة وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. وكقول الجهمي من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب محدود وأنه مشابه لخلقه. وكقول الجهمي المعتزلة من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وأنه مشبه لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز جسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة. ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدته التي هم مخالفون له فيها فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون، وأما الأولون فقسمان، أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليه يتوجه الرد بالحق. الثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث وإما عرض قائم به، فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساما، يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام
سبح الله وأسماءه على وجه الله يقدر، سواء كانت من العلم والقدرة ونحو ذلك أو من أسماء الذوات كالوجه واليد والقلم ونحو ذلك والسمع والبصر، كلها يجب إثباتها لله على وجه الله يقدر من غير أن يشابه خلقه في شيء من خلاله. وصفات المخلوقين بوجوههم وأيديهم وعلومهم يعتريها النقص والعدم والضعف، فهو يموت ويعمى ويصيبه ما يصيبه من الآفات، أما الله عز وجل هو منزه عنها كلها، لا يعتري صفاته نقص، بل له الكمال المطلق من كل وجوه في ذاته وأسمائه وصفاته، فلها صفة الكمال ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، لأنه كامل سبحانه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا كفوا له ولا لله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن حكى عن الناس المقالات سماهم بهذه الاسماء المكتوبه بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون لهم فيها فهو وربه والله من ورائه
مسير الى الله من يجازيه. نعم.
وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد الماهودين فكيف الماهودين؟ قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا أو كيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في ذاته؟ فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة التي على الوجه الذي ينبغي لك، بل هذه المخلوقات في الجنة. قد ثبت عن ابن عباس أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، وقد أخبر الله تعالى أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك, فما ظنك بالخالق سبحانه وتعالى؟ وهذه
من النعيم لا يشبه ما في الدنيا, بل له فضل عظيم وقول عظيم عما في الدنيا. فالله أولى وأولى بأن يكون مخالفا لما عليه المخلوقون, وله الكمال كامل سبحانه وتعالى, ولا يكابر مخلوقاته. هذه المخلوقات موجودة في الجنة, ومع هذا لا تشبه مخلوقات الدنيا, بل أفضل منها وأعظم وأحسن وعواقبها أكثر. فكيف بحال خالق سبحانه وتعالى؟
وهذه الروح التي في بدني.
أما الآن فنترككم مع المجلس 43 من هذه التعليقات.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإنساك النصوص عن بيان كيفيتها. أفلا يعتبر العاقل بها عن كلام في كيفية الله تعالى, من أنه مختل بها الوضوح في البدن, وأنها تخرج منه وتعود إلى السماء, وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة. لا نغالي في تجريبها غلوا متفلسفة ومن وافقهم, حيث نصر عنه الصعوبة والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه, وتخبطوا فيها حيث راوها من غير جنس البدن وصفاته. فعدم مماثلة أهل البدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لا بحسبها, إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص, فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك. ولا نقول إنها مجرد جزء من الأجزاء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا, أو صفة من صفات البدن والحياة, وأنها مختلفة الأجساد مساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة, كما وأنها مختلفة الأجساد ومساوية الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة, كما يقول طوائف من أهل الكلام. كما يقول طوائف من أهل الكلام, بل يتيقن أن الروح غير موجودة غير البدن, وأنها ليست مماثلة له, وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا. فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة, فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها
هذه الروح التي بها حياة الإنسان وبها تصرفاته وعلمه وغير ذلك, عبرة جهله بها يكفي أن يقف عند هذا. إذا جهل روحه فكيف يطلب أن يعلم كيفية الرب وكنها سبحانه وتعالى؟ والله قد نهاه عن هذا وبين له أنه لا مثيل له ولا كف له, فهو بهذا يكابر ويطلب شيئا منح منه ولا سبيل له إليه, فهو أعجز وأقل من أن يعرف كيفية ربه وكنها سبحانه وتعالى. وهذه روحه بين جنبين, وما يعرف حقيقتها ولا كنهها, وإنما يعرف شيئا من صفاتها من خروجها ورجوعها وغير ذلك من مما أخبر الله به عنها. فيسأل عن الروح كل الروح من أمر ربه, مع أنها يوم هذا البدن بخروجها يكون كسائر الجمادات, فله في هذا لو عقل له عبرة في هذا أن يخف عما جهل الله, يعرف قدره ويقف عند الحدود التي حدها الله له,
فلا يتكلم ما لا يعلم. نعم. سمى الأسف سمى الأسف. نعم.
وَمَا الفتنة الذين ينفعها أن الذين يقولون ليس لها في الباطل مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات وهي الصفات السبع أو الثمانية أو الخمسة عشر، أو يثبتون الأحوال دون الصفات ويقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين. فهؤلاء قسمان، قسم يتأولون ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكان والقدر، أو بمعنى ظهور، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلمين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. وأما القسمان الواقفان،
هذا قسم يسمونه المفوضة، هؤلاء يسمونه المفوضة، والأولين يسمونه المعطلة، أبطلوا صفات هؤلاء فوضوها، زعموا أن الله خاطبهم بما لا يعلمون. وهذه الطائفة أقبح أيضا من الطائفة الأولى من بعض الوجوه، وأهل السنة يقولون إنها حق وإنها صفات معلومة، لكن لا يعلم كيفيتها، بل ذلك إلى الله. الاستواء معروف، والارتفاع والعلو، والرحمة معلوم معلومة، والسمع معلوم، والبصر معلوم، لكن ليس مثل الصفات. نعم.
وأما القسمان الواقفان فقوم يقولون يجوز أن يكون ظاهر والمراد اللائق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. والصواب في كثير من آيات البناء، والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها. وقوم يمسكون عنها. وأما القسمان الواقفان، وقسم يتأولونها ويعينون المراد. وأن القسمان اللذان ينفيان ظاهرها عن الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات وهو الصفات السبع أو الثمانية أو الخمسة عشر، أو يثبتون الأحوال دون الصفات ويقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين. فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكان والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلمين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمناه. وأما القسمان الواقفان فقوم يقولون يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القتل بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة القرآن والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحصى.
وعندها كل أكثر طيب من المفوضة الشيخ المفوضة طائفة من المسلمين لا يقدر ما يعلم.
أما الآن فنترككم مع المجلس الرابع والأربعين من هذه التعليقات.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة فالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه ويعلم طريقة الصواب في هذا وعن ذلك الأولى طريقة الصواب في هذا وعن ذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتى من العلم والإيمان ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية
لأن باب الاشتباه باب الجعل ليس خاصا بالاشتباه قد يشكل عليه أشياء في الصلاة في الزكاة في الصيام في الحج في المعاملات في الطلاق في الدعاوى والبينات في الأوقاف فالباب واحد ينبغي المؤمن أن يسلك مسلك أهل العلم باتباع الكتاب والسنة وإيثار الحق في باب الصفات وغيرها في باب الصفات مسألة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات وهناك مشابهة لله المخلوقات وفي باب العبادات تمسك بما جاء به الشرع وترك ما خالف ذلك في المعاملات ما دل عليه الشرع في أحكام المعاملات وغير ذلك فإذا اشتبه عليه شيء وحار في شيء فليس ربه التوفيق والهداية وليس ربما يفتح عليه من العلم ما يزيل هذه الشبهة ومن ذلك ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التهجد اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله أن الله يفتح عليه وأن يهديه لما اختلف الناس فيه لأنه غالب أن الاشتباه يكون في محل اختلاف محل إجماع ما هو اشتباه تطمئن القلوب لكن قد يكون الاشتباه في الغالب إنه فيما وقع فيه خلاف فعند هذا إذا وقع في قلبك شيء ولم ينشرح صدرك ولم تطمئن فسأل ربك الهداية فاضرع إليه أن يهدي قلبك ويبصرك وينحك العلم النافع والبصيرة ويفقهك في الدين ومن ذلك هذا الدعاء اللهم رب جبريل. نعم.
وفي رواية أبي داود أنه كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك أنه كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك فإذا افتقر فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى ثم إن كان قد
يدعو يعمل الذي يدعو الذي يراجع يراجع الى الادله يراجع كلام الصحابه كلام اهل العلم في المساله التي يشتغل عليه فيخذ بالاسباب يتراجع الأدلة يتأمل ويخلص لله ويسأل ربه الإعانة والتوفيق حتى تنشرح نفسه للحق ويزول ما في نفسه من الشبهة. فالدعاء وحده لا يكفي والتسبيح وحده لا يكفي، يجمع بينهما يدعو ربه يخلص إليه سبحانه وتعالى ويصدق في ذلك ويبحث ويطالع ومراجع ويسأل أهل العلم وهكذا، يعني يأخذ بالأسباب كلها هكذا الصادق لطلبه يجمع بين الأسباب كلها، مثل ما يطلب الرزق كذلك يفعل الأسباب، كان بمزرعة سقى الزرع واعتنى بالزرع وأزال الأسباب فساد الزرع مع الإخلاص لله ومع إكرام الله توبيخ ومع إكرام الله نزول البركة، ومن كان في جهاد أخذ السلاح وأعد السلاح وحذر من العدو ومكائد العدو، ومع ذلك يتربى النصر يا أيها الذين خذوا حذركم، وهكذا في المسائل الأخرى. نعم.
ثم إن كان قد حضر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا هو شبهة، ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية أو دعوى إجماع لا حقيقة له أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة، ثم أن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهم في الغر ما يوهم الشراب للعطشان الغر ما يوهم الشراب للعطشان ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسنه الضد وكل من كان بالباطل يعلم.
إذا كان طالب العلم قد عرف حال المتكلمين ونهاية إقدامهم وما صاروا إليه من الشك والريب ثم تحولوا إلى ذلك، لا تحول بعضهم إلى قول أهل الحق، وعرف أن ما يدعونه من الدعاوى ما بين كذب وما بين شيء فاسد قياس فاسد وما بين برهان لا حقيقة له وبينما هو شبهة وبين قواعد أسسها لا أساس لها بين إجماعات الدعوة لا حقيقة لها، إذا كان عنده بصيرة بهذه الأمور ازداد علما وازداد بصيرة واطمأن إلى ما هده الله بين من العلم الذي حرمه أولئك حتى أصروا بعده إلى الشك والريب والجهل أو رجعوا بعده إلى الحق والصواب.
وكل من كان بالباطل أعلم كان بالحق أشد تعظيما وبقدره أعرف. وكل من كان بالباطل أعلم كان بالحق أشد وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف إذا هدي إليه. فأما المتوسطون من المتكلمين فيخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه فهو في عافية ومن أنهاه فقد عرف الغاية، فما بقي يخاف عليه فما بقي يخاف عليه من شيء، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فيتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمة هؤلاء. وقد قال بعض الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبق ونصف نحوي هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الزكي منهم والعاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست ببينة، وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا، وكل كافر مكسور كافر مكسور. ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال
أما الآن فنترككم مع المجلس 45 من هذه التعليقات.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه حيث قال حكم في أهل السلام يجب بالجليل والنهاية، ويطاف به في القبائل والأشاعر، ويقال هذا جزاء من نهض عن الكتاب والسنة وهبل على الفلاح. ومن وجه آخر إذا نظرت إليه بعين القدر
يفترى أن الحجاب غيره السبحات، وأن الحجاب مستقل وهو نور أيضا غير نور وجهه سبحانه وتعالى. الله أكبر. نعم.
ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان، ويعلم البصير بهم أنهم وجه مستحقين ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنهار، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم، رحمت أنك رفقت بهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأعطوا فما وما أوتوا علما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأعطوا فما وما أوتوا علما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا بصرهم ولا أفئدة من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرة، حذق السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وظنوا أهله وعابدهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا جهدا، فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين.
يقول رحمه الله في أهل الكلام أنه ينبغي أن ينظر إليهم بنظرين: أهل الكلام الذين حاضروا في الكلام ولم يكتفوا بالكتاب والسنة حتى وقعوا ما وقعوا فيه من الشك والحيرة، وحتى سببوا للناس شكا وحيرة، وحتى سببوا للناس مشاكل كثيرة ونزاعا ومناظرات وتعالى كثيرة. من نظر إليهم من جهة خلاف الكتاب والسنة وإعراضهم عن النصوص وتحكيمهم آراءهم وجب ما قاله الشافعي فيه، ورأى أنه كلام عظيم صدر من إمام جليل رحمه الله، حيث قال حكم في أهل الكلام أن يضرب بالجري والنعال، ويطاف بهم في الأسواق والعشائر، ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب السنة وخالف الرأي. هذا كلام صحيح، كلام عظيم، هم يجرون به ويحققون به لإعراضهم على النصوص وتلبيسهم على الناس وإشغالهم أكثر الناس حتى حار من حار وظل من ظل بأسفاره. فهم يجرون بأن جاءت أغراضهم في الأسواق والعشائر والمدان ويجدوا ويضربوا وينكر بهم بأملهم الخبيث وإعراضهم عن النصوص. ومن نظر فيهم بنظر ثاني وهو أنهم أصابتهم حيرة وشك وريب وتبسعت عليهم الأمور من نظرهم بهذا النظر رحمهم ورأى أن من الواجب أن يعلموا ويوجهوا ويصبر عليهم حتى لعلهم يهتدون لعلهم يتبصرون. وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله صحيح في حق من لم يعاند، أما من عاند وكابر ولم يقبل الهدى ولم يقبل التوجيه فليس له إلا ما قال الشيخ رحمه الله، وما هو أشد منه من ضرب عنق وإراحة العالم منه أو تخليده في السجون حتى يستريح الناس من شده وبلاءه. فإن هؤلاء القوم مثلما قال رحمه الله ابن العباس يعطوا ذكاء وما يعطوا ذكاء، عندهم ذكاء عندهم فهوم عندهم حذق ولكن لم يوفقوا، لم يعطوا زكاة فلم يزكهم الله ولم يعطهم علما نافعا، بل عندهم فهوم ضلوا بها وعندهم ذكاء ضلوا به. فهم من الأذكياء قد يتزندق بسبب ذكائه ويحتقر الناس ويرى أنه يسوى على شيء فيظل ويهلك نعوذ بالله، لأنه يرى أن علمه فوق علمهم وفهمه فوق فهمهم وذكاءه فوق ذكائهم، كما جرى لأصحاب الكلام وأصحاب الحيرة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البلاء. ظنوا أنهم مصيبون وأن أفهامهم فوق أفهام غيرهم وأنهم هؤلاء ما عندهم بصيرة وأنهم بلدا، هكذا اعتقدوا فظلوا وأظلوا نسأل الله العافية. أعطاهم الله أسماعا وأبصارا وأفئدة فما غنت عنهم أسماعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم شيء لاستكبارهم عن الحق وضلالهم عن الحق واستغنائهم عن النصوص وزعمهم أن النصوص لا تفيد علما، وإنما العلم يؤخذ من فهومهم وآرائهم، فلهذا هلكوا وأهلكوا نسأل الله العافية. فرحم الله المؤلف وجزاه عما فعل خيرا. وهذا الكتاب الذي هو الحموية كتاب عظيم يجر بالعناية يجر بالحفظ لما فيه من النقول عن السلف وبيان الحق بأدلته والرد على الباطل من الكلام والبدع ومن الفلاسفة والملاحدة، هو كتاب عظيم مع اختصاره ومع وضوحه، وهو في الحقيقة من أحسن ما كتبه المؤلف رحمه الله.
أيها الإخوة، انتهت تعليقات فضيلة الشيخ حفظه الله على الفتوى الحموية. وللشيخ حفظه الله تعليقات على شرح الطحاوية سنقوم بإخراجها قريبا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات إخوانكم في موقع التوحيد التوحيد.net، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 174 دال على 2867. والآن نترككم مع الشريط الخامس، وهو من بقية المجلس 37 إلى نهاية المجلس 45. وبنهاية هذا المجلس تنتهي تعليقات فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله على الفتوى الحموية.
أما في معنى على إذا وجد بالسماء السماء المبنية القائمة يعني مرحلة السماء كما قال تعالى فسيحوا في الأرض يعني على الأرض سلك في جذوع النخل يعني على جذوع النخل ولا يفسر في هذا ولا في فإذا فسر في معنى على المراد من فوق السماوات فوق العرش جل وعلا وإذا فسر السماء معنى العلو هي على أصلها ظرفية في السماء في العلو والله جل وعلا فوق العرش هذا قول أهل السنة والجماعة وهو الذي جاء به الرسل وقال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان ان الله في العهد السماء في العلو فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى وهكذا قال الله عن موسى انه بلغ فرعون وغيره ان الله في السماء ولهذا قال فرعون يا هامان الذي صنع الله ان يبلغ اسباب اشياء فاطلع الى موسى يبين ان موسى بين له انه في العلو ان الله فوق ولهذا قال الخبيث ما قال فالرسل جاءوا بان الله في السماء وفي العلو وهو يدعى من اعلى وترفع الايدي اليه سبحانه وتعالى طلبا نعم المغفرة والعفو والحاجات التي يطلبها الإنسان وهكذا قوله إليه فرده الطيب ولا يرفعه قد رفعه الله إليه تعطي الملائكة والروح إليه كل هذا يدل على العلو نعم
وقد قال القائل
نعم نعم نعم
وقد قال القائلون من المعتزلة وقد قال القائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إنما معقلي الرحمن على العرش استوى أنه استوى وقهر وملك وأن الله عز وجل في كل مكان وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق وذهبوا في الاستواء إلى القدرة فلو كان كما ذكروا كان لا فرق بين العرش والأرض التابعة لأن الله قادر على كل شيء والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم ولو كان الله مستويا على العرش بما من الاستيلاء وهو عز وجل مستويا على الأشياء كلها لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش وعلى الأخبار إنه قادر على الأشياء مستو عليها وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجد عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستو على الحشوش والأخلية لم يجد أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص العرش دون الأشياء كلها وذكر دلالات
وهذا قول أهل الحق وأن يقول من قال من قول من قال استولى على العرش أو قهر عليه أو غلب عليه قول باطل لأنه مستوى على كل شيء وهو بيده كل شيء سبحانه وتعالى وإنما هذا صفة العلو صفة خاصة للعرش هو العلو فوقه والاستواء عليه من الله سبحانه وتعالى نعم نعم
وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل ثم قال باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين وذكر الآيات في ذلك
أما الآن فنترككم مع المجلس 38 من هذه التعليقات
وذكر الآيات في ذلك
يعني رد على التأويل من الكلام الذي يؤمنون اليد بالقدرة أو بالنعمة، وأن هذا باب غير معروف عند العرب. قالت العرب بعث اليد هذا تريد أنها باشرت الأشياء وخاطب العرب بما يعقلون ويفهمون، فلهذا قال سبحانه ما من أتى نفسه وأنا خلقت بيدي اليداه الموصولتان إلى غير هذا من النصوص الدالة على إثبات اليدين، لو سبحانه عن وجه لا غير مشابهة إلا خلق سبحانه وتعالى. فكذا بقية الصفات من يعقل ما أسمعه وأرى إن الله سميع بصير إن الله يرضى عن العبد إلى غير هذا، كلها على طريقة المعروف وهي إظهارها كما جاءت مع الإيمان بأن الحق وأنه خلق لله تليق به سبحانه لا يشابه فيها خلقا جل وعلا. نعم.
وذكر كلام طويلا في تقريب هذا نحوه، وقال القاضي ابو بكر محمد بن طويل ذات الله المتكلم وهو افضل المتكلمين المنتسبين الى الاكثر، ليس فيه مثل ولا قبل ولا بعد. قال في كتاب الإدانة تصنيفه، وان قال قال
موجود
وقالوا تعالى ما منعك ان تسجد بما خلقت بيديك، فاثبت لنفسه وجها ووجها، وان قالت انما انكرت ان يكون وجهه موجود جارحا منكم كن لا تعقلن وجها ووجه الا جارحه، ثم لا يجد هذا كما لا يجد اذا لم يعقل شيئا عالما قادرا الا باسمه، ان نحيا نحن وانتم بذلك على الله سبحانه وتعالى. وكما لا يجب في كل شيء كان طعاما بذاته ان يكون جوهرا، لان وانكم لم يجد طعاما بنفسه في شانه لا يجزى كذلك، وكذلك الجواب لهم ان قالوا يجب ان يكون علما وحياه وسلاما وسمعه وقلب وبصر وسائر صفات ذات العرب واعتم الوجود. وقال فان قال فلا تقولون
والمعنى في هذا ان صفاته كلها من الله تعالى يبان فيها المخلوقين، فلا يلزم من اثباتها ان يكون مشابها للمخلوقين، وكما لا يلزم في ذاته ولا في سمعه ولا في بصره، فكذلك لا يلزم في يده ولا في اصبعه ولا في قدمه ولا في سائر صفاته، كلها بابها واحد، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا فلا تضرب لله العلم، الباب واحد يجب ان تمر كلها كما جاءت مع الايمان القاطع الجازم بانها تليق به سبحانه وانه لا يشابه بها حق. هكذا قال اهل السنه والجماعه في جميع اسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم.
هي له معاذ الله بل مستمع على عرشه كما اخبر في كتابه فقال الرحمن على عرش الصلاة، وقال الله تعالى اليه وقالوا لم يستويه والعمل الصالح والشرف، وقال حال منكم من في السماء لن يقصد بكم الارض فبدون وتمر، قالوا لو كان في كل مكان لكان في بر الانسان وفمه والفتوش والمواهب التي يرضى عنه فيها، وهو بلا يزيد بزياده الامكنه اذا خلق منا ما لم يكن، وينقص بنصف عنا اذا بطل منا ما شاء، والفحش والغرب اليه لا تحت الارض ولا خلقنا ولا منهما ولا شمالنا، وهذا قد نسمع المسلمون على خلافه وتخشيه قبله. وقال ايضا في هذا الكتاب
تمهيد
وهذا هو حقيقة إنما يذكر كلامهم للرد على الفصول، وإلا أكل المسلمون وأهل السنة المستغلون لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن كل كلام، ولكن يذكر كلامه العلم من باب الاستشهاد والرد على الفصول، وأن هؤلاء العلماء تلاقوا الكتاب والسنة كما جاءت وآمنوا بها وصدقوا بها وانقادونها هم حجة على من سواه. نعم.
أن يهد الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون لها أهل الرجل حتى يفهم ويبين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء، ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم خططوا في هذا الباب ما لم يخططوا غيرهم، فلن أتي بكل آية ما تبعنا حتى يؤتى بكل كلامه، ثم إن هذا مخالف
كثير الناس تقريب معناه لا يوجد كل شيء لا يوجد، حتى إذا جاء بشيء من كلام أئمته قال على ذلك وقبل، فبهذا هذا ينقل كلام أهل العلم للمقلدين حتى ينقادوا الحق الذي دلت عليه الآيات والأحاديث النبوية، لا لأن الحجة في كلام المنقول عنه العلماء متأخرين لا، ولكن لأجل إقناع غيرهم ودعوة غيرهم من الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام.
ثم إن هذا مخالفون للأسلاف غير مستجيب لهم، فلو أنهم أخذوا الجهد الذي يجدونه في كلام أسلافهم لوجد لهم مع الشرك في طلب الحق أن يزدادوا الهدى، والإنسان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة، ثم لا يتمسك بما جاء به من الحق ففيه شبه من اليهود. فلهم اليهود الذين قال الله فيهم، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل علينا، قال الله تعالى لهم فهذا حال من لم يقبل الحق لا من طائفته ولا من غيرها، وما كانوا يتغفر طائفته بلا برهان من الله ولا دلال، وكذلك قال ابن علي الجويني في كتابه الرسالة النضرانية، اختلف مسالك العلماء في هذه الجهة.
أما الآن فنترككم مع المجلس 39 من هذه التعليقات.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتابه الرسالة النظامية، اختلف مسالك العلماء في هذه المواعظ، فرأى بعضهم تأويلها والكذب ذلك في آيات الله وما يحكم من السنة، وذهب أئمة السلف إلى الانتساب على التعويض وإجراء الظواهر على مقابلها وتقبل معانيها إلى الرب، فقال والذي نرتضيه رأيا ونؤمن الله به العقيدة اتباع سلف الأمة، وهو يستلزم القاطع في ذلك الإسلام وهو حجة مرتفعة وهو مستند من الشريعة، وقد ذهب صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعاقد بمعانيها وتقسيماتها، وهم صفة الإسلام المستقلون بهذا الشريعة، وكانوا لا يؤمنون جهدا في فرق قواعد الملة والشواطئ بكفرها وكانوا من الناس لا يحتاجون ويقول ما لا الى الرب تعالى فيجري ايه العزه يجري ايه الاستواء والمجيء وقوله فيجري ايه الاستواء وقوله اذا خلقت بيد ويبقى رجل ربك للجلال والاكرام وقوله تجري بأعيننا وما صح من أخبار الرسول كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا قلت وليعلم السائل
وهذا هو الحق لقد قالوا المعاني هو الحق وأن أهل السنة والجماعة هم السلف الصالح ما هو على هذا وصرف التأويل الذي خاله الجهمية وأحسنه قوله يهضر المعنى يعني الكيفية والمعنى لمن الكيفية أما المعاني معلومة وليس مرادة طيب وهضر الأيام تبضى الجهمية أن يقول الله خاطر الناس لا يفهمون ولا يعقلون لا مراد بأن تنظر معنى من جهة الكيف كما قال مالك وغيره ومن مبارك وسفيان وغيرهم أن يروها بلا كيف يعني آمنوا بها وصاروها أن يروها من بلا تكيفوا الصفات المعنى معروف الاستواء معروف معنى العلم معروف اللحظ معروف اليد معروف القدم معروف السنة معروف لكن ليس من إجابة ذات المخلوقين نعم نعم يمكن ان يعرف طولها كلام هنا طيب كلام الرساله على النظاميه طيب
قلت وليعلم السائل والمجرد
واذا اخطا هو ياتي العلماء السائل وهذا الصواب كفر خطا نعم
قلت وليعلم السائل والمجرد من هذا الجواب ذكر الفاظ
هذا ثلاثه يا شيخ
وليعلم السائل ان الغرض من هذا الجواب ذكر اثار بعض الائمه الذين قالوا من لم السلف في هذا الباب وليس كل من ذكر شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به وكان معاذ بن جبل
ما ذكرناه انما دخلنا عنهم انهم وافقوا في كل شيء لكن ننقل عنهم ما اصابوا فيه الحق وما وافقوا فيه الحق واذا وجد فلان او فلان او فلان اغلاط فيترد عليه كما ترد على غيره ينبغي لمن نقل عن الشخص كلام الحق ان يعرف انه اذا قال قولا اخر باطلا فالباطل هو يقبل الحق من جاء به ويرد الباطل على من جاء به هذا هو المقصود سواء كان كبيرا او متوسطا أو صغيرا ما قاله من الحق قبل على أن يمرأ لأنه حق وما قاله من الباطل رد لأنه باطل وإن كان من قاله عظيما الحق فوق ذلك وأعظم
وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور في كلامه المشهور يعني الذي رواه أبو داود في سننه اقبل الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال كافرا واحذروا زيغة الحكيم قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق قال إنا للحق نورا أو قال سلاما هذا معنى فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وهم يخرج إلى القلب ما يخرج به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه العباد في هذه المهامة فما تستشعر له هذه الفتوى وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا ولربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وعارض عن تحريف الفن عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته ولا يحسب الحافظ
أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش.
اللهم صل على محمد. اللهم
صل على مرة مدخن مرة مسجد مرة حلق رحيم مرة
يجب أن يكون الحسن
إنه
وجاء 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 وجاء
وجاء وجاء وجاء وجاء وجاء
وجاء
وجاء
من قال أن الله سبحانه وتعالى معنا بسم أي حجاج وجاءت بجلاله
والله ما قال لا فوق العصر
قال
عن السلف ما على الاختيار ما على هذا من قال عنه والد يعني هي
اختلاط
ولا انتجاج يعني يجعل العلم
يعني يقارن
ما يجعل العلم لا ما يجعل لا فوق العصر
ما يكون
دي لا لا علمهم اطلاع اجلالهم يكون لهم اما كونه معهم لذات فلا فوق العصر
يعني هو
اما الان فنترككم مع المجلس الاربعين من هذه التعليقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش، يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك، فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء، وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المساء معي لمجامعته لك، وإن كان فوق
يعني بحسبه القمر معنا نور القمر، النجم معنا نراه مهتديه، هكذا والله معكم يعني بعلمه واطلاعه علينا ورؤيته لنا، وأنه لا يخفى عليه من نخافه سبحانه وتعالى، وهو فوق العرش هكذا فلانة مع فلان، وإن كانت في بلاده في بلاد إن زوجة له، وإن كانت في الشرق وفي الأرض فلانة مع فلان يعني زوجة له، وإن كانت فيه عنده وإن كانت بعيدة عنه، فيقال فلان مع فلان، فلان مع معاوية وإن كان في أقصى الدنيا، فلان مع علي وإن كان في أقصى الدنيا، يعني معه في النصرة والحماية والتأييد، هكذا ما أشبه ذلك، فلان مع الخوارج وإن كان بعيدا عنهم، فلان مع الرافضة وإن كان بعيدا عنهم، يعني في عقيدته وفي حمايته لهم وفي نصره لهم إلى غير هذا، كل معنى له كل مقام له مع الناس. نعم 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 معنى بعلمه واطلاعه علينا، كل مقالة لها معناها اللائق بها، منهم حسن حسن جماعة بعض ما علّه، لأن بعض رواته لم يسمع من الأحناف، الرابع أن الأحناف لم يسمع منه، لكن معناه صحيح هذا العلو والفوقية، وأن الله مع عباده بعلمه سبحانه وتعالى.
فالله مع خلقه حقيقة، وهو فوق عرشه حقيقة، ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم مهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله وهو معهم أينما كانوا الآية. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. وكذلك قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف. فيقول لا تخف أنا معك أو أنا هنا أو أنا حاضر ونحو ذلك، ينبه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. تفرق بين المعية بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلفة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنهما وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية فلما قال رب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره. وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فإن العبد تارة يعنى به المعبد المعبد فيعم الخلق، كما في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وتارة يعنى به العابد فيخط ثم يختلفون. فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل.
عبودية خاصة وعبودية خاصة وربوبية عامة وربوبية خاصة، هذا واضح بمعنى فإن الربوبية ما ترجع لخواص العباد من الرسل والأولياء وعباد الله الصالحين غير الربوبية العامة بقية البشر، وهكذا العبودية الخاصة للأنبياء والرسل وعباد الله الصالحين غير العبودية العامة، وهذا كله واضح في كتابه والسنة وفي كلام الناس أيضا. هكذا المعية تنوعها أمر معلوم. نعم.
فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع، ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكك المستمع فيها هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط، والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع
المتواطئة هي التي تشترك في أصل المعنى بخلاف المشتركة فإنها لا تتفق المعنى بل تطلق على كلمات على معاني كثيرة يقالها أسماء مشتركة وأما المتواطئة هي التي تتحد في أصل المعنى وتتفاوت في معاني كثيرة لأنها ترد في كل مكان بما يناسبه هكذا المعية مع العباد معية الله مع عبادة معية الرجل مع زوجته معيته مع ولي الأمر سلمة وإن كان أصل المعنى نوع المقارنة بخلاف الكلمات التي تطلق على أشياء كثيرة مشتركة لا تتحد في معنى نعم
ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط لا حقيقة ولا مجازا علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره وضال إن اعتقده في ربه وما سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ ولا رأينا أحدا نقله عن واحد ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله ورسوله إن الله في السماء أن السماء تحويه لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا وإذا كان الأمر كذلك فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهم الناس منه ثم يريد أن يتأوله بل عند الناس أن الله في السماء هو على العرش واحد إذ السماء إنما يراد به العلو بل معنى أن الله في العلو لا في السفل
لا في السفل
وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض ثلاث وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه وقد قال الله سبحانه ولأصلبنكم في جذوع النخل وقال فسيروا في الأرض بمعنى على ونحو ذلك وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن
الشيخ كان يقول عمر قوله في السماء يعني على السماء وفوق السماء
له معنى يعني
فوق السماء
لا موجودة
هم على السماء نعم
الشيخ من أرض يعني
نعم
وإذا رجلس العلو فالمراد نحن العلو كل ما أصل العلو
أما الآن فنترككم مع المجلس 41 من هذه التعليقات
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله تعالى قبل وجه المصلي بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك ولله المثل الأعلى. ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإنسانه لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
والمعنى بهذا أن جميع الروايات لا تنفي العلوم وإن الله قبل وجه المصلي وإن الله معنا إن الله معنا وما أشبه ذلك إن الله مع الصابرين إن الله مع المؤمنين كله لا ينافي العلوم وهو فوق العرش فوق جميع الخلق وهو مع عباده بعلمه واطلاعه وهو قبل وجوه المصلين لأنهم يعبدونه ويقصدونه ويقولون عليه سبحانه وتعالى وهو قبل وجوههم وإن كان فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه لا تنافي بين هذه الصفات وبين علوه واستوائه على عرشه جل وعلا لأنه لا يقاس بخلقه ولا يشبه بخلقه جل وعلا.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العقيلي كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله فالله أكبر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم تترون
والأمثلة كثيرة القمر والشمس والنجوم يراها الناس كل يراها في مكانه في بيته وفي سطحه وفي جبله في مرعاه في كل مكان وكل واحد يراها مخليا بها والله فوق ذلك وأعظم من ذلك سبحانه فيراهم يوم القيامة وهم على أشرتهم وعلى أماكنهم إذا تجلى لهم سبحانه وتعالى وهذا بفضله وإحسانه إليهم حيث يتجلى لهم ويريهم وجهه الكريم ويكلمهم ويسلم عليهم ويقول هل رضيتم سبحانه وتعالى. نعم لهم مزار على كراسيهم وعلى أماكنهم ما في زحمة ولا في استجمام على ما أعد الله لهم من الكراسي والمنازل. نعم سبحانه وتعالى. نعم
وقال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة ونادوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر ولا منافاة أصلا. ومن كان
لأنها رؤية حقيقة ليست خيالا ولا كذبا ولا حقيقة كما رؤى أن رؤية الشمس والقمر والنجوم أشبه حقيقة فكذا المؤمنون يوم القيامة وبدار الكرام يرون ربهم حقيقة سبحانه وتعالى ويكشف لهم الحجاب عن وجهه الكريم فيرونه فما أعطاهم شيئا أحب إليه من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى ولا يلزم من هذا تشبيه ولا تكييف. نعم الله
ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوسج. واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. وهذا اللفظ مجمل فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك. فلا شك أن هذا غير مراد. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث فإن هذا المحال ليس هو الظاهر على ما بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق. فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس وهو من الأمور النسبية. وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر وأن هذا ليس هو الظاهر حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى. وإن كان لا
لما أخبرهم بسمعه وبصره وغلبه وإضاءه قال ليس من ذلك شيء، فعلم بذلك أن الظاهر الذي يخبر به سبحانه وتعالى هو الظاهر الذي يليق به، ليس الظاهر الذي يشابه العباد، فظاهر النصوص هو الشيء الواقع ما أخبر به سبحانه، وهو أنه ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، فلا يضرب له الأمثال، فهي صفات ظاهرة معلومة ليس ظاهرها الذي يظنه المخلوق الجاهل أنها من جنس صفاته، لا بل ظاهرها هو الذي يليق بالله، لأنه يعني بينه فقال ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، فكلام له سميع فلا يضرب له الأمثال، فإذا قال إنه سميع بصير فليس الظاهر من جسمات المخلوق بل الظاهر الذي يليق بالله سبحانه وتعالى ويناسبه سبحانه كما اخبر عز وجل. نعم.
وان كان الناقل عن السلف اراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم ان المعاني التي تظهر من هذه الايات والاحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته ولا يختص بصفه المخلوقين بل هي واجبه لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجا غير مراد، فهذا قد أخطى فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب، فما يمكن أحدا قط أن ينقل عن واحد
هذا الفاعل أن ينقل
أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقة، وقد رأيت هذا المعنى ينتحل بعض من يحكي عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لن تدل على أن صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك، ويقولون الفرق بين الطريقتين أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل، وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره، وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. أما في كثير من الصفات فقطع مثل أن الله تعالى فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحك هنا عشره علم بالإضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك، والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أنسن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من ينفي الصفات أيضا، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا هذا جهمي معطل، وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك،
يعني رماهم بأنهم مشبهة، وهذا أعظم الجهل والكفر، نسأل الله العافية.
حتى قال تمامة بن الأشرف
إلى يومنا هذا من بقى يوم المعتزلة والجهمية وغيرهم من الإباضية والرافضة وغيرهم يومون من وصف الله بصفاته وسماه بأسمائه يسمونه مشبها ومجسما وحشويا، نسأل الله السلامة. نعم.
حتى قال تمامة بن الأشرف من رؤساء الجهمية ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ينزل ربنا، وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وغيرهم في قسم مشبهة، وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن جرباس الشافعي جزءا سماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة ذكر فيه وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن
جرباس.
أما الآن فنترككم مع المجلس الثاني والأربعين من هذه التعليقات.
وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن جرباس الشافعي لما مرد سماه تنزيلا
إبراهيم بن درباس الشافعي
جزءا سماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة ذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذا الباب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افترى يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي بألقاب افتروها، فالرافضة تسميهم نواصب والقدرية يسمونهم مجبرة والمرجئة تسميهم شكاكا والجهمية تسميهم مشبهة وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وأسرى.
هكذا البدع يسلمون من خلفهم بالألقاب الشنيعة للتنفيذ، لهذا يسمون أهل السنة بالألقاب التي هم بها أليق، الرافضة يسمونهم نواصب لأنهم زعمهم يبغضون علي، قد كذب ليسوا يبغضون علي بل يحبونه ولكن لا يغلون فيه ولا يعطونه غير حقه، خلاف الرافضة فقد غلوا فيه وأعطوه غير حقه. هكذا نفاة الصفات يسمون أهل السنة حكوية المجسمة المشبهة، وهم بالحقيقة الحكوية وهم المجسمة هم المشبهة، شبهوه بالمعدومات والناقصات والجمادات قبحهم الله. وهكذا نفاة القدر وهكذا المرجئة، كل طائفة تسمي خصمها بالألقاب الشنيعة. نعم.
إلى أمثال ذلك، كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا، قالوا فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، فكما أن المنحرفين عنه يسمونهم بأسماء مذمومة مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون لهم على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا، وأما الذين وافقوهم ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، والذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، فلا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها، كقول الرافض من لم يبغض أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما، ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدها صحيحة أو عاند فيها وهو الغالب. وكقول القدر من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب من العباد الاختيار والقدرة وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. وكقول الجهمي من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب محدود وأنه مشابه لخلقه. وكقول الجهمي المعتزلة من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وأنه مشبه لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز جسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة. ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدته التي هم مخالفون له فيها فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. وأما الأولون فقسمان، أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليه يتوجه الرد بالحق. الثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث وإما عرض قائم به، فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساما، يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم. وكلام
سبح الله واسماءه على وجه الله يقدر، سواء كان من العلم والقدرة ونحو ذلك أو من أسماء الذوات كالوجه واليد والقلم ونحو ذلك والسمع والبصر، كلها يجب إثباتها لله على وجه الله يقدر من غير أن يشابه خلقه في شيء من خلاله. وصفات المخلوقين بوجوههم وأيديهم وعلومهم يقتضي يعتريها النقص والعدم والضعف، فهو يموت ويعمى ويصيبه ما يصيبه من الآفات. أما الله عز وجل هو منزه عنها كلها، لا يعتري صفاته نقص، بل له الكمال المطلق من كل وجوه في ذاته وأسمائه وصفاته، فلها صفة الكمال ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، لأنه كامل سبحانه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا كفوا له ولا لله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن حتى عن الناس المقالات سماهم بهذه الأسماء المكتوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون لهم فيها، فهو وربه والله من ورائه
مصير إلى الله من جاجه. نعم.
وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورين وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد الماهودين، فكيف الماهودين؟ قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا أو كيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في ذاته. فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة التي على الوجه الذي ينبغي لك. بل هذه المخلوقات في الجنة. قد ثبت عن ابن عباس أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وقد أخبر الله تعالى أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك، فما ظنك بالخالق سبحانه وتعالى؟ وهذه
من النعيم لا يشبه ما في الدنيا، بل له فضل عظيم وقول عظيم عما في الدنيا. فالله أولى وأولى بأن يكون مخالفا لما عليه المخلوقون، وله كمال كامل سبحانه وتعالى، ولا يشابه مخلوقاته. هذه المخلوقات موجودة في الجنة، ومع هذا لا تشبه مخلوقات الدنيا، بل أفضل منها وأعظم وأحسن وعواقبها أطيب، فكيف بحال خالق سبحانه وتعالى؟
وهذه الروح التي في بدني.
أما الآن فنترككم مع المجلس 43 من هذه التعليقات.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإنساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها حيث نصر عنه الصعوب والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه
وتثبطوا فيها حيث راوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي ان تكون هذه الصفات ثابته لا بحسبها، الا ان يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد اخطاوا في اللفظ وانى لهم بذلك. ولا نقول انها مجرد جزء من الاجزاء من اجزاء البدن كالدم والبخار مثلا، او صفه من صفات البدن والحياه، وانها مختلفه الاجساد مساويه لسائر الاجساد في الحد والحقيقه كما وانها مختلفه الاجساد ومساويه الاجساد الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة كما يقول طوائف من أهل الكلام. كما يقول طوائف من أهل الكلام، بل يتيقن أن الروح غير موجودة غير البدن، وأنها ليست مماثلة له، وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا. فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة، فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها وأن القسمان اللذان ينفيان
هذه الروح التي بها حياة الإنسان وبها صرفاته وعلمه وغير ذلك عبرة جهله بها يكفي أن يقف عند هذا إذا جهل روحه، فكيف يطلب أن يعلم كيفية الرب وكله سبحانه وتعالى؟ والله قد نهاه عن هذا وبين له أنه لا مثيل له ولا كف له، فهو بهذا يكابر ويطلب شيئا منع منه ولا سبيل له إليه، فهو أعجز وأقل من أن يعرف كيفية ربه وكله سبحانه وتعالى. وهذه روحه بين جنبين وما يعرف حقيقتها ولا كنهها، وإنما يعرف شيئا من صفاتها من خروجها ورجوعها وغير ذلك من مما أخبر الله به عنها. فيسأل عن الروح كل الروح من أمر ربه، مع أنها يوم هذا البدن بخروجها يكون كسائر الجمادات، فله في هذا لو عقل له عبرة في هذا أن يخف عما جهل الله يعرف قدره وأن يقف عند الحدود التي حدها الله له، فلا يتكلم ما لا يعلم. نعم
الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات وهي الصفات السبع أو الثمانية أو الخمسة عشر، أو يثبتون الأحوال دون الصفات ويقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين. فهؤلاء قسمان، قسم يتأولون ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكان والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلمين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمناه. وأما القسمان الواقفان
هذا قسم يسمونه مفوضة، هؤلاء يسمونه مفوضة، والأولون يسمونه معطلة، عطلوا صفات هؤلاء فوضوها، زعموا أن الله خاطبهم بما لا يعلمون، وهذه الطائفة أقبح أيضا من الطائفة الأولى من بعض الوجوه. وأهل السنة يقولون إنها حق وإنها صفات معلومة لكن لا يعلم كيفيتها بل ذلك الى الله. الاستواء معروف والارتفاع والعلو والرحمه معلوم معلومه والسعي معلوم والبصر معلوم لكن ليس مثل صفاته. نعم.
واما الاسماء الواقفان فقوم يقولون يجوز ان يكون ظاهر والمراد اللائق بجلال الله ويجوز ان لا يكون المراد صفه الله ونحو ذلك وهذه طريقه كثير من الفقهاء وغيرهم وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوه القران وقراءه الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها والصواب في كثير من آيات البناء والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها وقوم يمسكون وأما القسمان الواقفان وقسم يتأولونها ويعينون المراد وأن القسمان اللذان ينفيان ظاهرها عن الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط وأن الله لا صفة له ثبوتية بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما أو يثبتون بعض الصفات وهو الصفات السبع أو الثمانية أو الخمسة عشر أو يثبتون الأحوال دون الصفات ويقرون من الصفات الخبرية لما في القرآن دون الحديث على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين فهؤلاء قسمان قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى أو بمعنى علو المكان والقدر أو بمعنى ظهور نوره للعرش أو بمعنى انتهاء الخلق إليه إلى غير ذلك من معاني المتكلمين وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمناه وأما القسمان الواقفان فقوم يقولون يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطر بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة القرآن والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحصى.
وأنها كلها طيب من المفوضة الشيخ المفوضة طائفة من المسلمين لا يقول ما يعلم.
اما الان فنترككم مع المجلس الرابع والاربعين من هذه التعليقات.
شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى والصواب في كثير من ايات الصفات واحاديثها القطع بالطريقه الثابته الايات والاحاديث الداله على ان الله سبحانه وتعالى فوق عرشه وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتى من العلم والإيمان ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن اشتبى عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية
لأن باب الاشتباه باب الجهل ليس خاصا بالارتداد، قد يشكل عليه اشياء في الصلاه في الزكاه في الصيام في الحج في المعاملات في الطلاق في الدعاوى والبينات في الاوقاف، فالباب واحد، ينبغي المؤمن ان يسلك مسلك اهل العلم باتباع الكتاب والسنه وايثار الحق في باب الصفات وغيرها، في باب الصفات مسألة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات ومنافي مشابهة الله المخلوقات، وفي باب العبادات تمسك بما جاء به الشرع وترك ما خالف ذلك، في المعاملات ما دل عليه الشرع في أحكام المعاملات وغير ذلك، فإذا اشتبه عليه شيء وحار في شيء فليس ربه التوفيق والهداية، وليس ربه يفتح عليه من العلم ما يزيل هذه الشبهة، ومن ذلك ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التهجد: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله أن الله يفتح عليه وأن يهديه لما اختلف الناس فيه، لأن الغالب أن الاشتباه يكون في محل اختلاف، محل إجماع ما هي اشتباه تطمئن القلوب، لكن قد يكون الاشتباه في الغالب إنه فيما وقع فيه خلاف، فعند هذا إذا وقع في قلبك شيء ولم ينشرح صدرك ولم تطمئن فسأل ربك الهداية، فاضرع إليه أن يهدي قلبك وأن يبصرك وأن يمنحك العلم النافع والبصيرة وأن يفقهك في الدين، ومن ذلك هذا الدعاء: اللهم رب جبريل. نعم.
وفي رواية أبي داود أنه كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك أنه كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك فإذا افتقر فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى، ثم إن كان قد
يدعو يعمل الذي يدعو الذي يراجع يراجع الأدلة يراجع كلام الصحابة كلام أهل العلم في المسألة التي اختلف عليه فيأخذ بالأسباب، يراجع الأدلة يتأمل يخلص لله ويسأل ربه الإعانة والتوفيق حتى تنشرح نفسه للحق ويزول ما في نفسه من الشبهة، فالدعاء وحده لا يكفي والتشريف وحده لا يكفي، يجمع بينهما يدعو ربه يخلص اليه سبحانه وتعالى ويصدق في ذلك ويبحث يطالع ويراجع ويسال اهل العلم وهكذا، يعني ياخذ بالاسباب كلها، هكذا الصادق بطلب يجمع بين الاسباب كلها، مثل ما يطلب الرزق كذلك يفعل الاسباب، كان بمزرعه سقى الزرع واعتنى بالزرع وازال الاسباب فساد الزرع مع الاخلاص لله ومع اسرار الله توبيخ ومع اسرار الله نزول البركه، من كان في جهاد أخذ السلاح وأعد السلاح وحذر من العدو ومكائد العدو، ومع ذلك يترب النصر: يا أيها الذين خذوا حذركم، وهكذا في المسائل الأخرى. نعم.
ثم إن كان قد حضر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا هو شبهة، ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية أو دعوى إجماع لا حقيقة له أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة، ثم أن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهم في الغر ما يوهم الشراب للعطشان أوهم في الغر ما يوهم البر ما يوهمه السراب للأطفال، ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسنه الضد، وكل من كان بالباطل يعلم.
إذا كان طالب العلم قد عرف حال المتكلمين ونهاية إقدامهم وما صاروا إليه من الشك والريب، ثم تحولوا إلى ذلك، لا تحول بعضه إلى قول أهل الحق، وعرف أن ما يدعونه من الدعاوى ما بين كذب وما بين شيء فاسد قياة فاسد، وما بين برهان لا حقيقة له وإنما هو شبهة، وما بين قواعد أسسوها لا أساس لها، بين إجماعات يدعوها لا حقيقة لها، إذا كان عنده بصيرة بهذه الأمور ازداد علما وازداد بصيرة واطمأن إلى ما هداه الله بين من العلم الذي حرمه أولئك حتى أصروا بعده إلى الشك والريب والجهل، أو رجعوا بعده إلى الحق والصواب. نعم.
وكل من كان بالباطل أعلم، كان بالحق أشد تعظيما وبقدره أعرف. وكل من كان بالباطل أعلم، كان بالحق أشد. وكل من كان بالباطل أعلم، كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف إذا هدي إليه. فأما المتوسطون من المتكلمين فيخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فيه، وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه فهو في عافية، ومن أنهاه فقد عرف الغاية، فما بقي يخاف عليه فما بقي يخاف عليه من شيء، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فيتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمة هؤلاء. وقد قال بعض الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبق ونصف نحوي. وقد قال بعض الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبق ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الزكي منهم والعاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست ببينة، وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا، وكل كافر مكسور وكل كافر مكسور. ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال
أما الآن فنترككم مع المجلس 45 من هذه التعليقات.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه، حيث قال حكمي في أهل السلام يجبر بالجليل والنهار، ويطاف به في القبائل والأشاعر، ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وهبل على الفلاح. ومن وجه آخر إذا نظرت إليه بعين القدر
يفترض أن الحجاب غيره السبحات، وأن الحجاب مستقل وهو نور أيضا غير نور وجهه سبحانه وتعالى. الله أكبر.
ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان، ويعلم البصير بهم أنهم من وجه مستحقين ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنهار، ويطاف بهم في القبائل والعشائر،
ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمت أن ترفقت بهم أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء وأوتوا فما وما أوتوا علما وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء وأوتوا فما وما أوتوا علما وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلما وخبرة وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وظنوا أهله وعابدهم وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا جهدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراطا مستقيما صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين.
يقول رحمه الله في أهل الكلام مما ينبغي أن ينظر إليهم بنظرين: أهل الكلام الذين حاضروا في الكلام ولم يكتفوا بالكتاب والسنة حتى وقعوا ما وقعوا فيه من الشك والحيرة وحتى سببوا للناس شكا وحيرة وحتى سببوا للناس مشاكل كثيرة ونزاعا ومناظرات وتعالى كثيرة. من نظر إليهم من جهة خلاف الكتاب والسنة وإعراضهم عن النصوص وتحكيمهم آراءهم فجب ما قاله الشافعي فيه ورأى أنه كلام عظيم صدر من إمام جليل رحمه الله حيث قال: حكم في أهل الكلام فيضرب بالجري والنعال ويطاف بهم في الأسواق والعشائر ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب السنة وخالف الرأي. هذا كلام صحيح كلام عظيم هم يجرون به ويحققون به لإعراضهم عن النصوص وتلبيسهم على الناس وإشغالهم أكثر الناس حتى حار من حار وظل من ظل بأسفارهم. فهم يجرون بأن يجاطى أخرابهم في الأسواق والعشائر والبلدان ويجدوا ويضربوا وينكر بهم بعملهم الخبيث وإعراضهم عن النصوص. ومن نظر فيهم بنظر ثاني وهو أنهم أصابتهم حيرة وشك وريب وتبسعت عليهم الأمور من نظرهم بهذا النظر رحمهم ورأى أن من الواجب أن يعلموا ويوجهوا ويصبر عليهم حتى لعلهم يهتدون لعلهم يتبصرون. وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله صحيح في حق من لم يعاند. أما من عاند وكابر ولم يقبل الهدى ولم يقبل التوجيه فليس له إلا ما قال الشافعي رحمه الله: وما هو أشد منه من ضرب عنق وإراحة العالم منه أو تخليده في السجون حتى يستريح الناس من شده وبلاءه. فإن هؤلاء القوم مثلما قال رحمه الله ابن العباس: يعطوا ذكاء وما يعطوا ذكاء، عندهم ذكاء عندهم فهوم عندهم حذق ولكن لم يوفقوا، لم يعطوا زكاة فيزكيهم الله ولم يعطيهم علما نافعا، بل عندهم فهوم ضلوا بها وعندهم ذكاء ضلوا به. كثير من الأذكياء قد يتزندق بسبب ذكائه ويحتقر الناس ويرى أنه ليس على شيء فيضل ويهلك نعوذ بالله، لأنه يرى أن علمه فوق علمهم وفهمه فوق فهمهم وذكاءه فوق ذكائهم كما جرى لأصحاب الكلام وأصحاب الحيرة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البلاء. ظنوا أنهم مصيبون وأن أفهامهم فوق أفهام غيرهم وأنهم هؤلاء ما عندهم بصيرة وأنهم بلدا هكذا اعتقدوا فظلوا وأظلوا نسأل الله عنه. أعطاهم الله أسماء وأبصارا وأفدة فما غنت عنهم أسماءهم ولا أبصارهم ولا أفدهم شيء لاستكبارهم عن الحق وظلالهم عن الحق واستغنائهم عن النصوص وزعمهم أن النصوص لا تفيد علما وإنما العلم يؤخذ من فهومهم وآرائهم فلهذا هلكوا وأهلكوا نسأل الله عنه. فرحم الله المؤلف وجزاه عما فعل خيرا. وهذا الكتاب الذي هو الحموي كتاب عظيم يجر بالعناية يجر بالحفظ بما فيه من النقول عن السلف وبيان الحق بأدلته والرد على الباطل من الكلام والبدع ومن الفلاسفة والملاحدة. هو كتاب عظيم مع اختصاره ومع وضوحه وهو في الحقيقة من أحسن ما كتبه المؤلف رحمه الله.
أيها الإخوة، انتهت تعليقات فضيلة الشيخ حفظه الله على الفتوى الحموية. وللشيخ حفظه الله تعليقات على شرح الطحاوية سنقوم بإخراجها قريبا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات إخوانكم في موقع التوحيد التوحيد.net والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.